بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شرح مراقي السعود المسمى نكر الورود، تأليف الشيخ العلامة محمد الأمين ابن محمد المختار الجتني الشنقيطي، المولود في عام 1325، المتوفى في عام 1393، تحقيق علي ابن محمد العمران، إشراف بكر ابن عبد الله أبو زيد. هذه بداية الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة التحقيق. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا كتاب شرح مراقي السعود للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، نخرجه اليوم ضمن هذه الموسوعة الشاملة لآثار الشيخ، وكان قد طبع سابقا باسم نثر الورود على مراقي السعود، وهي تسمية من محقق الكتاب وليست من مؤلفه كما سيأتي شرحه. ويأتي أنه الشيخ نفسه كتب بعض الأشياء دي ولم يسمها، يعني مجرد أنه كان شرح للطالب ولم يؤلفه ككتاب كما ألف غيره، يعني ليس كأضواء البيان أو غيرها من كتبه المشهورة أو مذكرة أصول الفقه، وإنما عبارة عن أنه بيشرح لأحد طلبته، أحد قرابته، وكان يسجله خلاصة الدرس. قال: وسيكون حديثنا عن الكتاب في عدة مباحث: اسم الكتاب، تاريخ تأليفه، سبب تأليفه، موضوع الكتاب، النقص الواقع في الشرح، موارده، منهجه في الشرح، وصف النسخ الخطية، طبعات الكتاب، العمل في الكتاب، نماذج من النسخة الخطية، وأخيرا ختمنا الكتاب بفهارس متنوعة نظرية وفهرس موضوعي مفصل لجميع مباحث الكتاب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتبه علي بن محمد العمران 25/1426. اسم الكتاب: هذا الكتاب لم يضع له مؤلفه رحمه الله اسما خاصا، بل تركه غفلا من اسم عالمي، اسم عالمي يعني اللقب. والسبب في ذلك أن الشيخ رحمه الله لم يقصد إلى تأليفه قصدا، كما هو الحال في كتبه الأخرى التي كان يقصد إلى تأليفها ويكتب لها مقدمة ويضع لها أسماء مسجوعة، كما في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ومنع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وإنما كان إملاء أو تقييدا، لأن بعضها بيملي على الطالب وبعضها كتبوا كتبوا بخطه، فتقريبا نص المخطوطة بخط الشيخ ونصها بخط الطالب لأحد أقارب الشيخ من طلبة العلم كما سيأتي مشروحا. لذلك فقد وضع له تلميذه المملى عليه أو المكتوب له هذا الشرح اسما عالميا مسجوعا، وهو ورد الخدود على مراقي السعود، يعني ده الاسم اللي وضعه الطالب نفسه، غير كمان الاسم وسماه الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب نثر الورود على مراقي السعود وطبعه بهذا الاسم. ورد الخدود ده تسمية الطالب، ونثر الورود ده تسمية الدكتور محمد اللي هو نشر أول من نشر الكتاب يعني. ولذلك رأينا في نشرتنا هذه ألا نطلق عليه اسما عالميا. لذلك شوف أنه كاتب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود، يعني على أساس أن ده ليس اسمه. وده طريقة بيتخذها الطابعون في بعض الكتب اللي هي اشتهرت باسم معين أو نسبة لكاتب معين وليست له، يعني مثلا ممكن وإن كنت ده لم أره، الكتاب المنسوب لسيرين مثلا في منتخب الكلام، ممكن يطبع منتخب الكلام في تفسير الأحلام لأبي سعيد الخرقوشي المنسوب لابن سيرين، يقال هكذا، وغيره من الكتب أيضا وقع خطأ في تسميتها، يعني حتى يعرفوا لأنه بيكون اشتهر عند الناس تسمية معينة، فلو جئت أنت سميته تسميته الحقيقية أو نسبته الحقيقية هيكون زي اللي فقد أصله بين الناس، لن يتعرفوا عليه. فدي طريقة في نفس الوقت تؤدي الأمانة، انك يعني لا تسميه بتسمية انت تعرف انها ليست اسما له، او تنسبه نسبة انت تعرف ان الكتاب بريء منها كنسبة منتخب الكلام لابن سيرين او غيرها من الايه من الكتب، لكن ايضا تستغل انه ايه قد اشتهر الكتاب واصبح معروفا فتقول المنسوب لفلان او المسمى بكذا او المطبوع باسم كذا، فدي طريقة لا بأس يعني ايه يفعلها بعض الناشرون، وهي طريقة جيدة تجمع بين يعني الاستفادة من شهرة الكتاب من قبل بين الناس، وفي نفس الوقت من ايه يكون فيها امانة في عدم نسبة شيء يعتقد الناشر او يعتقد المحقق انه ايه انه غير صحيح. قال ولذلك رأينا في نشرتنا هذه الا نطلق عليها اسما عالميا لان المؤلف لم يسميه، واكتفينا بالاسم الدال على موضوع الكتاب اللي هو شرح مراقي الصعود، ده الاسم الدال مع الاشارة الى الاسم الذي طبع به الكتاب واشتهر به فسميناه شرح مراقي الصعود، واضفنا اليه بخط اصغر المطبوع باسم نثر الورود، بس هم في على الجلدة نفسها ما قالوش المطبوع، قالوا المسمى، مش كده؟ ده غير اللي ايه اللي هو كتبه هنا، يعني كان المفروض هيكتب المطبوع باسم او بالمطبوع باسم نثر الورود، لكن هم كتبوا المسمى نثر الورود. عموما الامر اشوف انه قريب. تاريخ تأليفه جاء في اخر المخطوط الام انه تم الفراغ منه في 22 من شهر الله رجب سنة 75 و300 و1000، يعني قبل وفاة الشيخ بحوالي 20 سنة يعني، وعليه فيكون من أوائل ما ألف الشيخ بعد استقراره في المملكة، إذ ألف قبله دفع الإيهام قبل عام 1375 والمذكرة اللي هي مذكرة أصول فقه أملاها عام 1374 ولم تطبع إلا بعد ذلك عام 1391، ثم آداب البحث والمناظرة عام 1388 وأضواء البيان بعد عام 1385، ومات رحمه الله ولم يكمله اللي هو أضواء البيان، يكمله طبعا الشيخ عطية محمد سالم اللي هو إيه تلميذ الشيخ. وعليكم السلام. سبب تأليفه، قال الشيخ عبد الرحمن السديس في ترجمة الشيخ الأمين ما نصه، لم يقصد الشيخ الأمين إلى تأليف هذا الشرح ابتداء، بل كان يشرح لبعض تلاميذه وهو الشيخ أحمد ابن محمد الشنقيطي حفظه الله ووفقه، يعني ده إشارة إلى أنه ما زال بخير يعني حيا. قال مراقي الصعود، فاشترط الشيخ أحمد على الشيخ الشارح أن يدون عنه ما يشرح، فاعتذر الشيخ بضيق الوقت فامتنع التلميذ عن أخذ الحصة اليومية، وبين له أن سبب امتناعه كونه لم يأخذ إملاء على الحصة السابقة، فقال الشيخ ألم أقل لك ليس عندي وقت؟ قال الشيخ أحمد فبينت إصراري على أخذ إملاء وإلا تركت الدرس وسافرت إلى البلاد. ما أدري هل دي طريقة عندهم في شنقيط إنه الشيخ يعني ما يملي الدرس يعلق للطالب أم لا، كأنها كده يعني لأنه او يعني كأنها طريقة من طرق التدريس عندهم ان الشيخ عندما يملي شرحا او شيئا من الامالي انه يرجع يقيدها او شيء من هذا القبيل للطلبة، لانه واضح انه ايه انه يعني لم يناقشه الشيخ في اصل المسألة، يعني مع انها بالنسبة لعلمائنا او ما نعرفهم انها مستغربة يعني، لكن واضح انها كأنها مستقرة واعتبر بس الشيخ انه ايه انه مشغول، دليل على انها معروفة عندهم والله اعلم يعني. قال فقال لي على قال الشيخ احمد اللي هو الطالب يعني فبينت اصراري على اخذ املاء والا تركت الدرس وسافرت الى البلاد، فقال لي على من يكون ضرر تركك الدرس، علي ام عليك؟ فقلت عليك، لاني من بني عمومتك وابن اختك أرسلت إلي لتعلمني، فإن أنا سافرت دون حصول ذلك منك كان ضرر ذلك عليك، على سبيل المزاح أو على سبيل الدلع يعني الإدلال، يعني ده إيه ما يكون الإنسان يعني إيه
حسب القرابة
حسب القرابة والإدلال، قال لا وأنت إما تدي لي كذا أو مشيت لي، هو عارف إنه مش هيمشي، فاقتنع على الرغم من ضيق وقته، فكان يشرح ثم يدون له ما شرح بخطه رحمه الله، وأحيانا يمليه عليه وهو يكتب. هنا بيقول في الحاشية قال في رسالة كتبها له الشيخ الأمين بعد طلب منه أن توجه إلي حالا، يعني تعالى في المملكة، فستجدني عند ظنك. فكأنه أراد يوفيله رحمه الله تعالى. موضوع الكتاب. الكتاب شرح لمنظومة مراق السعود لمبتغي الرقي والصعود من تأليف الفقيه الأصولي سيدي عبد الله ابن الحاج إبراهيم العلو الشنقيطي المتوفى نحو 1230 أو بعدها بقليل، يعني يعتبر من معاصر الشوكاني، يعني الشوكاني مات 1250 فهو معاصر للشوكاني. التعريف بالنظم، قال هي منظومة في علم أصول الفقه على مذهب الإمام مالك رحمه الله، نظم فيها كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي الشافعي المتوفى في عام 771. وجمع الجوامع هو قال إن جمعوا من 100 كتاب السبكي في نهاية الإيه، في نهاية جمع الجوامع. طبعا منه من أشهر الإيه، من أشهر المتون النفسية النف في 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 علم أصول الفقه. والسيوطي نظمه أيضا، السيوطي مع ألفية في الإيه، ألفية في الأصول نظم فيها جمع الإيه، جمع الجوامع، لكن لم تشتهر وإيه، وشرحها أكثر من واحد لكن ليس لها إيه، ليس لها كبير شهرة. ونفس المراقي لم تكن مشهورة لشهرها الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى.
يعني هو شهر.
ها؟
الشنقيطي هو أشهر.
هو اللي شهرها، هو أشهر، هو كان يبدو أشهرهم في الفترة الأخيرة، وكان سبب في إيه، في إقبالهم على المملكة وفي تنبيه الناس لإمكانيات الشناقطة، وإلا كانوا مدفونين يعني في بعلومهم وإيه، وما عندهم من إمكانيات عالية. لكن الشيخ لما جاء ببراعته وإمكانياته العالية فظهر الناس. والحقيقة يعني هو يعني أنا نفسي ما عرفت إلا من أضواء البيان، لأنه كل شوية يجيبها، كل شوية يجيبها، وأكثر شيء يستشهد بهذه وبالألفية. فليقرأ أضواء البيان يحب الألفية ويحب مراقي السعود، ويرجع رجعنا طلبنا مراقي السعود، دورنا إيش المراقي اللي جننا بيها دي، دورنا عليها ووجدناها، وبعدين وجدنا شرحها اللي هو نشر البنود هذا، ورجعنا ندرسها ورجعنا ندرسها وكلام زي كده يعني. فإيه، فهو كان سبب الحقيقة في نشرها. أيضا لما درسنا مذكرة أصول الفقه تقريبا أنا تتبعت يمكن حوالي 300 بيت أوردها في المذكرة، لأني كنت أيام دراسة المذكرة كنت وعليكم السلام. نعم. لا لا احنا ما موجودين معنا ده، احنا يجيبوا يجيب القفلة، احنا من اهل المسجد مانيش ما. فالشاهد في هذا يعني فتعرفنا عليها من ايه، من كتابه، وبعدين بعد كده ايه طلبناها ووجدنا نشر البنود، وعجبنا ايضا الشرح جيد اللي هو نشر البنود، والمنظومة نفسها جيدة يعني موجزة وجامعة. وبعدين لم تكن هناك منظومات في أصول الفقه مشهورة بين أيدينا في تلك الفترة يعني، فيعني عجبت الطلبة وابتدأت تنتشر في العالم الإسلامي يعني بعد ما نشرها الشيخ. لأنه كما قلت لك تقريبا أنا أذكر يمكن حوالي 300 وشوية من أبياتها ذكرها في مذكرة أصول الفقه في هذه. كلما مرت مسألة أتى بالإيه، أتى بالشاهد، ويعني إيه قال بعد ما ينتهي من مجموعة مسائل يأتي بالإيه، يأتي بالأبيات. فكنت أيام دراسة المذكرة أحاول أضبط الأبيات وراجع إيه، وراجع الشرح حقها، فوجدت إنه فعلا أتى بإيه بغالبها، واعتبرت إن شرحه يعتبر نوع من الشرح لها أيضا، نوع شرح للمراقي. فكنا نستفيد بكلامه على إيه، على شرح المراقي، وكلامه أيضا في أضواء البيان أيضا أتى بأبيات كثيرة، لكن لم أستطع أن أنا تتبعه في إيه، في أضواء البيان. قال التعريف بالنظم، هي منظومة في أصول، قلنا منظومة في علم أصول الفقه على مذهب الإمام مالك رحمه الله، نظم فيها كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي الشافعي المتوفى في عام 771. ده طبعا السبكي الصغير اللي هو الابن، لأن احنا معنا التاج والتقي، تاج السبكي اللي هو الابن، والتقي الدين السبكي اللي هو الايه الاب. قال في ألف بيت وبيت، قال في آخرها ألف وبيت عدد المراقي ليس بسافل ولا براقي، يعني ليس بايه، ليس دونها ولا ايه ولا ازيد. السافل اللي هو انزل، يعني ليست اقل من ألف واحد ولا براقي ولا زائد عليها. اعتمد بعد الجمع، اي بعد جمع الجوامع، في نظمها على عدد من الكتب ذكرها في آخرها، وقد طبع النظم مفردا ومع شروحه. النظم وحده مطبوع والشروح، ثلاث أربع شروح مائية مطبوعة، ولم يكن هذا النظم معروفا ولا مشهورا عند أهل العلم وطلابه في الشرق حتى شهر الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى بتدريسه له وكثرة الاستشهاد به في دروسه وكتبه كما هو واضح في المذكرة والأضواء. ده كلام صحيح. شروحه. وعليكم السلام. انت جالس؟ اتغلقوا. جالس يا حاج علي. جالس. نعم.
انا ما عاد اسمع.
جالس انا.
جالس. بس هذا
طيب تمام. هات. شروحه. له عدة شروح مطبوعة وهي: واحد، نشر البنود على مراق السعود لصاحب النظم وقد طبع قديما وحديثا وهو شرح جليل وعليه اعتماد غالب الشراح للنظم بعده لأن أهل مكة أدرى بشعابها. اثنين، مراق السعود إلى مراق السعود للشيخ محمد الأمين ابن أحمد المعروف بالمرابط المتوفى 1325 وقد طبع شرحه قديما وطبع بتحقيق الشيخ محمد المختار ابن محمد الأمين في مجلد واحد. ثلاثة، فتح الودود بسلم الصعود على مراق السعود للشيخ محمد الولاتي الشنقيطي المتوفى 1330 وهو مطبوع، وده اللي هيكمل منه الايه النقص في المخطوطة. أربعة، كتابنا هذا لو نتر الورود، وهناك شروح أخرى لم تطبع. التعريف بالناظم: هو سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم ابن الامام محمد احمد العلوي، نسبة الى قبيلة العلويين ادوع، احدى القبائل الموريتانية المشهورة بكثرة الشعراء والادباء والعلماء. ولد رحمه الله بعد منتصف القرن الثاني عشر الهجري بقرية تججكة بمنطقة تكانت بموريتانيا، فاعتنى به والده من صغره حتى حفظ القرآن كعادة أهل تلك البلاد. ولما بلغ مبلغ الرجال تهيأ لطلب العلم وبدأ رحلته فيها بعلماء بلده، فأخذ عن الشيخ المختار ابن بونة أجكني والشيخ سيدي عبد الله الفاضل اليعقوبي والحاج أحمد خليفة العلوي وغيرهم من جلة علماء قطره. وبعد تحصيله ما عند هؤلاء توجه إلى فاس ومراكش بالمغرب وأقام بهما 9 سنين يأخذ عن علمائهما ويأخذون عنه، ثم توجه إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، فمر بمصر واجتمع بعلماء القاهرة واستفاد منهم واستفادوا منه، ثم توجه إلى مكة المكرمة ضمن الوفد الذي بعثه سلطان المغرب في ذلك الوقت سيدي محمد ابن عبد الله، فأتيحت له الفرصة بذلك للقاء أكابر العلماء بمكة والمدينة. ثم رجع إلى المغرب بعد أداء فريضة الحج فأكرمه سلطانه وأهداه خزانة كتب نادرة رجع بها إلى وطنه ومسقط رأسه، وجلس برباطه يعلم الناس ويؤلف الكتب حتى طار ذكره وذاع صيته واشتهر علمه في الآفاق، ومكث في طلب العلم 40 سنة يأخذ عمن وجد عنده زيادة حتى انتهى إلى الغاية القصوى، وقد اتفق علماء بلده على أنه أعلم رجل في عصره في بلده. كفاية يعني مفصول انه يعني ما في جعل التعميم، يعني قد كان في الشوكاني، قد كان في علماء في مصر، قد كان في علماء في مختلف البلدان، لكن ممكن يكون في المغرب في المناطق دي في الغرب معقول يعني يشهدون للايه لما يعلمونه يعني. وقد اتفق علماء بلده على انه اعلم رجل في عصره وعده بعضهم من المجتهدين، وقد اثنى عليه جلة العلماء الذين اتصلوا به وحلوه بارفع الالقاب مثل الشيخ سيدي المختار الكنتي او الكنتي، حيث يقول فيه: ما تحت قبة السماء اعلم من هذا العلوي. ويقول فيه صاحب الوسيط: كان رحمه الله اوحد زمانه في جميع العلوم. ويقول فيه الحافظ الشيخ محمد الخضر ابن ميابي الجكني: إنه فريد دهره وعالم عصره باديه ومصره، مآثره لا ترام بالحفر لما نشر الله به من العلم في ذلك القطر. وقال فيه العلامة بابا ابن أحمد بيب العلوي: قد كاد أن يوصف بالترجيح لفهمه ونقله الصحيح، وكان في الحديث لا يبارى كأنما نشأ في بخارة. له عدد من المؤلفات وهذا بعضها: 1- مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود وهي ما نتحدث عنه الآن طبعة، 2- نشر البنود على مراقي السعود طبعة، 3- نيل النجاح في مصطلح الحديث حققه محمد الكبير العلوي بالمغرب، 4- فيض الفتاح على نور الأقاح في علم البيان طبع بالمغرب عام 1329، 5- طلعة الأنوار وشرحها هدى الأبرار في مصطلح الحديث اختصر بها ألفية العراقي طبع بشرح وتحقيق الشيخ حسن مشاط رحمه الله، 6- طرة الضوال والهمل ألفه في الرد على الأعراف المخالفة للشرع وردا على فتاوى الفقهاء الشاذة، 7- نوازله وهي مجموعة فتاوى ورسائل ألفها في شتى الموضوعات وقد اعتنى بها العلماء فجمعوها ورتبوها ونظمها الشيخ محمد العاقب ابن ميابي الجكني وطبعت في ليبيا بتحقيق التواتي. المغرب في جانب، يعني تجد في شبه انفصال بين المشرق والمغرب، المغاربة لا يعرفون المشارقة والمشارقة لا يعرفون المغاربة، إلا أن المغاربة معرفتهم بالمشارقة أكثر لأن كأنه لب أو قلب العالم الإسلامي هو المشرق، لكن علماء المغرب يعني كانوا يكونوا مهضومين في الغالب لأنهم أيضا لا يعرفون عند المشارقة، والمشارقة هم اللي في أيديهم الإعلام وفي أيديهم الحركة، زي ما تقول إيه قلب العالم الإسلامي موجود في تلك المناطق، موجود في القاهرة في دمشق في بغداد في المناطق دي كده، إيه الدائرة اللي هي هذه اللي في توصل بين أفريقيا وآسيا هي دي مجتمع حولها المسلمون، والمغرب في وادي تاني. إيه لكن الذي أعتقده وفهمته أن المغاربة يعتنون بأمر المشارقة أكثر من الإيه من اهتمام المشارقة بالمغاربة، يعني يتابعون الحركة العلمية، وده يعني شيء طبيعي لأنه كأنه العدد الأكبر في ناحية الإيه ناحية المشرق والإعلام والأشياء دي والطباعة، فبالتالي لابد إن هم يكونوا أعلم بأخبار الإيه المشارقة بعكس الإيه بعكس اهتمام المشارقة بهم، فهم كأنهم في زاوية من الدنيا. تمام، يعني أنت لو سألت إنسانا هل تعرف عالما ليبيا ما يعرفش عن ليبيا شيء، إن في إيه صحيح يعني موت ما فيها من ال يعني ايه، لكن اكيد ان فيه المغرب فيه يعني الان تسمع عن الريسوني تسمع عن بعضهم، لكن في النهاية قليل برضو اللي نسمع عنهم، يعني احمد الريسوني لولا مسائل المقاصد كمان هي اللي شهرت شوية بعض علمائهم عنايتهم بالمقاصد وتخصصهم فيها. تمام، وبعدين اتجاه الناس ايضا الان الى دراسة علم المقاصد، يعني المشارقة الان متجهون لدراسة علم المقاصد وأصبح في رسائل كثيرة، فنظرتهم من المعتمدون في هذا الفن المغاربة، فابتدوا يدورون أو يبحثون عن كتب المغاربة، دوروا عن الكتب الريسوني وعن كتاب حق العلامة ابن عاشور. تمام، هؤلاء المشاهير لأن علم المقاصد عندهم هناك في المغرب، أسسوا العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى. فيعني في إشكالية في العلاقة بين المشرق والمغرب، يعني إيه في نوع إهمال ناحية المغرب، يعني وفي تشبه الوضع في اليمن، يعني نفس الشيء اليمن أيضا إيه يعني منها أيضا في طرف الجزيرة. تمام، فأيضا كانت على مدى الدهر أيضا في نوع من الإيه نوع من الجهالة بأحوال علمائها أو شيء من هذا القبيل، يعني خاصة مع وجود المذهب الزيدي أيضا ده أدى أيضا إلى نوع من الانفصام شوية، يعني شوه صورة اليمن بالنسبة لأهل السنة في بقية العالم الإسلامي، كأنه إيه يعني ينظروا لهم زي نظرة الناس الآن لأهل عمان إنهم إباضية خوارج معهم بدعة معينة معتكفين عليها ليس لهم علاقة بغيرهم، وفي نفس الوقت أيضا اليمن كانت يعني عاملة على نفسها، يعني إيه منكمشة في نفسها برضو بسبب المذهب بسبب الخوف من الآخرين وبسبب ايضا نظرتهم الى الاخرين ايضا ما كانتش ايضا نظرة جيدة في غالب الاحيان، انه على اساس ان هؤلاء شيعة علي بن ابي طالب والتشيع والاشياء دي، النظرة للاخرين لم تكن ايضا جيدة، فتبادل النظرات دي ادى حقيقة الى نوع من الانفصام. يعني قلما ما كان تأتي زيارات، كان تأتي زيارات بلا شك لكنها تعتبر قليلة بالنسبة بالنسبة لزيارات العلماء لدمشق او بغداد او القاهرة او شيء من هذا القبيل. قل من كان يأتي الى الى اليمن زي الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قديما احمد والناس دي قديما قبل ما تاخد اليمن الصورة صورة الزيدية والاشياء دي وكلام زي كده. يعني حتى الامام ابن حجر عسقلان لما جاء، هو جاء لتهامة، ما جاء صنعاء يعني، لكن جاء تهامة على اساس ان هو يركب البحر، هو يركب البحر ويأتي عن طريق البحر الاحمر وينزل على شواطئ تهامة ولا يلقى بعض علماء، وتقريبا في احدى المرات غرق وكاد ان يتلف يعني، وتلفت عليه كتبه واشياء من هذا القبيل، كاد انه يموت يعني رحمه الله. فما زالت اشكال زي موريتانيا، ما حدش كان يسمع بها قبل العلامة الشنقيط وصاحب اضواء البيان، ما حدش كان يعرف شنقيط، دي كلمة شنقيط او موريتانيا او علماء موريتانيا او ان فيها علماء او شيء من هذا القبيل. انه سبحان الله الان تراهم يعني لغتهم جيدة الحقيقة، يعني مع انهم في وسط يعني، شوف تسمع لغة المغاربة وتسمع لغتهم تجد شتان يعني، كأن بينهم بون كبير، اللهجة المغاربة تكاد لا، وهؤلاء غالبا يتكلمون العربية الفصحى، تلاحظ هذا حتى في البرامج السياسية، عندما يستضيفون سياسيا او كاتبا او شيء من هذا القبيل تجد تكلم العربية الفصحى بطلاقة وبجودة يعني عجيبة، يعني كأن العربية الفصحى حتى منتشرة في لسانهم وجيدة جدا يعني. فسبحان الله يعني قد كانوا مغمورين ولا يعرفهم، لا يسمع عنهم احد يعني. قال وتوفي رحمه الله في حدود 1330 برباطه العلمي الشهير القريب من تججة او تججة، المهم حتى شوف سنة وفاته على ما وصفوه بالعلم والشهرة، لانه في تشكك في سنة وفاته، ده يعني ما يدلك على شيء من الاهمال اعتقد يعني، انه لو كان هو واحد من علماء المشارقة او شوف شوكاني او غيره او كلام زي كده يعني، تجد ان سنة وفاته مضبوطة ضبطا جيدا يعني باليوم والساعة خاصة في الفترات الاخيرة دي يعني يعني التاريخ ده مش هو من 600 سنة ولا 700 سنة، لا يعني بعد ما الناس ابتدت تهتم بالتاريخ وتسجل واشياء من هذا القبيل، حتى الساعات كانت ابتدت تبقى موجودة يعني في تلك الفترة. النقص الواقع في الشرح، وقد بين سبب هذا النقص تلميذه المملى عليه هذا الشرح بالتفصيل والبيان، ففي كتاب ترجمة الشيخ الأمين حق السديس منصه، ولكن الأمالي لم تستوعب جميع أبيات المراقي، بل ترك منها نحو من 164 بيتا، وهي من قول صاحب المراقي: وإن يجد دليل للخلاف فقدمنه بلا اختلاف، من باب المجاز إلى قوله: خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رعي النص والقيس الجلي، وهو آخر بيت قبل مبحث التخصيص. وقد سألت الشيخ أحمد عن السبب في ذلك فأجاب بما حصل، أن الشيخ كان يشرح له الدرس بعد الفجر قبل أن يذهب إلى الكلية، أي كلية الشريعة بالرياض، ثم إذا رجع من الكلية ظهرا يملي عليه ما شرحه بالصباح، وكان يهيئ له 7 مراجع في الأصول للاقتباس منها عند الحاجة، وربما عائق عن كتابته للحصة فيتولى الشيخ كتابتها بنفسه. قال الشيخ أحمد: وعند الوصول إلى هذا الموضع المذكور اشتغلنا بتبييض دفع إيهام الاضطراب لتقديمه للمطبعة، فكانت الحصة اليومية في الشرح بعد صلاة الفجر مستمرة، أما الأمالي فقد توقفت للسبب المذكور، ثم لما انتهينا من تبييض دفع الإيهام استأنفنا الكتابة من حيث وصلنا في الشرح لا من حيث وقفنا في الكتابة، يعني كملوا واللي فات. وكذلك الدرس الأول من شرح المراقي لم يكتبه الشيخ ولم يمله للسبب الذي تقدم الذكر في قصة مراجعة التلميذ لشيخه في طلبه تدوين ما يشرحه له، ومقداره 20 بيتا. أولها قول صاحب المراقي يقول عبد الله وهو ارتسم سما له والعلوي المنتمى حيث بدأ الكتاب بالدرس الثاني أي الشرح اللي هو التقييد يعني، وهو البيت الذي يلي هذا مباشرة وهو قول صاحب المراقي كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما انتهى. موارده: ذكر الشيخ أحمد المملى عليه هذا الشرح أن الشيخ لم يكن يشرع في الشرح إلا بعد أن يحضر بين يديه 7 كتب من أمهات كتب الأصول، منها النشر والتنقيح للقرافي وشرحه وشرح ابن حلول. ها مش هتخرج؟ طيب. وشرح ابن حلول لجمع الجوامع والآيات البينات، لكن بأدنى مقارنة يتضح أن المؤلف رحمه الله اتكى على شرح الناظم المسمى نشر البنود على مراقي السعود في حكاية. تعرف معنى نشر البنود؟ البنود هي الأعلام، البند العلم يعني، لأنه إيه بس، لكن كلمة معربة يعني. في
مراقي السعود من السعد يعني.
من المراقي؟ نعم، المراقي اللي هي زي السلم للسعود من جمع سعد، يعني أنها تكون سببا في سعادة الإنسان، أي أنها يرتقي بها إلى السعد بتعلم العلم وإتقانه.
قد يكتب أن يعني كان في بالي هذا من السعد، وإما من هم يقولون في نجوم يعني فيها أيضا ما يسموه سعد السعود،
سعد الذابح وسعد ال
في السعود شيء من في
في
قد يكون مراقي من النجم هذا اللي فوقه.
من السعد. من السعد. نعم. قال لكن بأدنى مقارنة يتضح أن المؤلف رحمه الله اتكى على شرح الناظم المسمى نشر البنود على مراقي السعود في حكاية أقوال العلماء ونسبة المذاهب، قد صرح باسمه في مرات كثيرة أي باسم النشر. انظر فهرس الكتب ونقل عنه دون تصريح في غير موضع، وكنا نشير إلى بعض تلك الأماكن بالإحالة على النشر، لذلك صار من الصعوبة بمكان تمييز المراجع أو الأعلام الذين اعتمد عليهم المؤلف استقلالا عن نشر البنود. يعني يقصد أنه كان بينقل عن نشر البنود، فنشر ونشر البنود بينقل عن إيه؟ عن علماء ومؤلفات، فبعض الأحيان لا يعزو إلى نشر، فلا تعلم هل المؤلف رجع إلى أولئك الأعلام بنفسه أم إن ده من ضمن ما نقلوا عن إيه؟ عن نشر البنود، فاختلطت المسألة في مصادره يعني، فتصبح مصادر نشر البنود هي نفس إيه؟ نفس داخلة في ضمن مصادره. قال لذلك صار من الصعوبة بمكان تمييز المراجع أو الأعلام الذين اعتمد عليهم المؤلف استقلالا عن نشر البنود إلا فيما لا لبس فيه، كان يكون متأخرا عن طبقة صاحب النشر، أو كان المؤلف يكثر النقل عنه عادة في كتبه كالخلاصة لابن مالك، أما ما عدا ذلك فيحتاج إلى تتبع الشرحين ومقارنة النقول، ومع ذلك لم يتابعه في الشرح من حيث التقرير والاختيارات، بل تميز بأشياء وخالفه في أشياء وفصل في أشياء كما سيأتي. منهجه في الشرح: واحد، صار الشيخ في شرحه على طريقة الاختصار في عرض المسائل وحكاية الأقوال والخلاف والاستدلال. 2، التزم الشيخ بذكر المسائل المذكورة في النظم ولم يزد عليها إلا القليل مما تمس إليه الحاجة. 3، اختار الشيخ العبارة السهلة الواضحة وابتعد عن كثير من البحوث المنطقية والكلامية المنتشرة في كتب الأصول المتأخرة في الشروح والحواشي، وذلك لتقريب هذا الفن للمتلقي إذا كان إذ قريبه الذي طلب الشرح، الظاهر إنها إذ كان قريبه الذي طلب الشرح يطلب شرحا على هذا النحو يعني مختصرا. 4، بعد أن يسوق الشيخ البيت من المراقي أو أكثر أو أقل بحسب الوحدة الموضوعية التي يختارها، يبدأ بذكر المعنى الإجمالي للبيت منه أو للقطعة على طريقة نثر البيت بقوله يعني هذا في الأعم الأغلب، وقد يؤخر ذلك المعنى بعد ذكر معاني بعض المفردات أو شرح بعض المصطلحات ونحو ذلك. 5، بعد المعنى الإجمالي يبدأ بشرح المفردات الغريبة أو المصطلحات أو إعراب بعض الكلمات ويصدر الجملة أو الكلمة المرادة شرحها بقوله. ستة يعزو المذاهب إلى أصحابها ويهتم بذكر مذهب مالك وعلماء المالكية تبعا للناظم في نظمه وشرحه، وكل ذلك باختصار يتناسب مع طبيعة الشرح. سبعة مع أن الشيخ اعتمد على شرح الناظم نشر البنود كما سلف، إلا أنه لم يتابعه في اختياراته وترجيحاته بل خالفه في كثير من المسائل، وهذا سرد لأهم المسائل التي خالفه فيها. واحد صفحة 33 في أقسام الشرط. اثنين صفحة 44 في ضابط العزيمة. ثلاثة صفحة 53 في انعقاد سبب الوجوب، هل يسمى به الشيء واجبا ولو منع مانع من تأثير سبب الوجوب. أربعة صفحة 61 إلى 62 الرد على السبكي والناظم في قاعدة الأشاعرة إن العرب لا يبقى زمانين. هو ميزة الشنقيطي في أنه صاحب عقيدة سلفية فتبرز في مسائل الأصول، ودي ميزات المذكرة أنه إيه يأتي عند المسائل الكلامية اللي قد تلتبس على الطالب، تمام، ودرجت في كل كتب الأصول يوضحها لما يأتي عند الكلام وغيرها من مواضع والعلة، يرد على الأشاعرة في عدة إيه في عدة مواضع، فهو دي نقطة بارزة يعني، لأنه غالب من إيه من ألف الأصول هم على مذهب الأشاعرة، والشيخ يعني منهجه إيه منهج سلفي ومنتبه لتلك القضايا، لأنه أيضا يعرف الإيه يعرف الأشعرية ويعرف إيه أمورها. صفحة 77 رد على الأصوليين في المجاز في قوله يسأل القرية، طبعا دي من القضايا برضو المشهور بها الشيخ، مسألة الإيه أنه لا يقول بالمجاز في القرآن، ومع رسالة ليمنع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، هيأتي أيضا الكلام. صفحة 132 في عدم جواز وقوع المجاز في القرآن. سبعة صفحة 137 في تقديم الإضمار على النقل. ثمانية صفحة 140 في حصر اللفظ في الحقيقة والمجاز. تسعة صفحة 219 ترجيح كلام السبكي على الناظم في مسألة العمل بالعام المخصوص ولو كان المخصص غير معين. عشرة صفحة 299 في مسألة النسخ إلى غير بدل. أحد عشر صفحة 381 في مرتبة قول الصحابي أمرنا ونهانا في القوة. ثاني عشر صفحة 394 في مسألة أن العلم والقدرة لا يمكن إثباتها بدليل نقلي. 13 صفحة 411 في أن مذهب مالك تقديم القياس على خبر الواحد. 14 صفحة 441 في أن التعبديات لا تخلو من حكم. 15 صفحة 442 الإشارة لسهو أو تحريف في شرح الناظم نشر البنود. 16 صفحة 447 التحقيق في تعدد العلة المستنبطة. 17 صفحة 479 في أن الخمر لم تكن مباحة في أول الإسلام إلا بأصل البراءة. 18 صفحة 482 الرد على قولهم إذا كان الدليل مخالفا للأصول. 19 صفحة 495 سهو للناظم وتصحيحه. 20 صفحة 512 متابعة الناظم للسبكي والبيضاوي في تكرار مبحث تنقيح المناط. 21 صفحة 671 تعقب على الناظم في عود ضمير في النظم. 22 صفحة 686 الرد عليه في وجوب التزام مذهب معين. 23 صفحة 687 الرد عليه في وجوب اتباع المذاهب الأربعة فقط. صفحة 24 رقم 24 صفحة 688 مخالفته في امتناع وجود مجتهد قبل المهد المنتظر. أن أيضا مسائل الاجتهاد الشنقيطي له كلام فيها طويل، هو أطال فيه في عند قول تعالى أفلا تدبرون القرآن، وكتب كلاما طويلا طبع في رسالة مستقلة تحت عنوان الإقليد في الاجتهاد والتقليد، ومرة طبعت مش عارف بعنوان أفلا تدبرون القرآن. يعني هو استطراد طويل في أضواء البيان وأخرج وطبع طبع وحده يتكلم عن الاجتهاد والتقليد وعدم وجوب وجوب التقليد ويرد على على المقلدة وذم التقليد وغيرها من من الأمور اللي تكلموا عليها العلماء. وصف النسخ الخطية للكتاب: ثلاث نسخ خطية. الأولى النسخة الأم، وقد وصفها الشيخ عبد الرحمن السديس قائلا إن هذه النسخة تم الفراغ من نسخها في 22 من شهر الله رجب سنة 75,300,000 كما هو محرر في آخر المخطوط، والنسخة الأصلية منه عند الشيخ أحمد ابن محمد الشنقيطي حفظه الله، وهي تقع في 7 دفاتر. يقول في ترجمته: ترجمة الناسخ وهو المملى عليه الشرح هو أحمد ابن محمد الأمين ابن أحمد ابن المختار المحضري الجكني، ولد بعد 1350، يعني الآن عمره كم؟ 80 سنة، مش كده؟ كان والده من رؤساء القبائل، تلقى العلم في بلده ثم رحل عام 1375 إلى الحجاز لما جاء عند الشيخ بقى، كان عنده 25 سنة، ولازم الشيخ محمد الأمين، ثم رجع إلى بلده بعد الاستقلال، ثم عاد مجددا إلى المملكة وعين في عدة وظائف آخرها مدرسا في الحرم المكي حتى عام 1408 حيث أحيل إلى التقاعد. مختصر من مقدمة نثر الورود، وواضح من كلامه أنه ما زال حيا يعني. قال: وهي تقع في 7 دفاتر، 1 الدفتر الأول يقع في 63 صفحة كلها بخط الشيخ رحمه الله، تمام. 2 الدفتر الثاني يقع في 41 صفحة كلها بخط الشيخ رحمه الله. 3 الدفتر الثالث يقع في 63 صفحة، 38 صفحة منها بخط الشيخ رحمه الله، و25 بخط تلميذه الشيخ أحمد ابن محمد الجكني الشنقيطي. الدفتر الرابع يقع في 63 صفحة وكلها بخط تلميذه الشيخ أحمد. الخامس الدفتر الخامس يقع في 64 صفحة منها نحو 42 صفحة بخط تلميذه الشيخ أحمد، و22 صفحة بخطه رحمه الله. 6 الدفتر السادس ويقع في 66 صفحة منها 40 صفحة بخط الشيخ أحمد، و26 بخط الشيخ نفسه رحمه الله. 7 الدفتر السابع ويقع في 15 صفحة منها 2 بخط الشيخ رحمه الله، و13 صفحة بخط تلميذه الشيخ أحمد، وعليه في هذه النسخة تقع في 378 صفحة منها 92,100 صفحة بخط الشيخ الأمين، و186 صفحة بخط تلميذه، يعني تكاد تكون بالنص. وهذه النسخة لم نتمكن من الحصول عليها مع قربها منا. ماذا يعني مع قربها؟ كأنه بيشير إلى شيء يعني، كأنه بيشير إلى أنها منعت منه يعني. ها كأنها يعني كأنه منعت منه يعني، ما أنها موجودة ومش مفقودة لكن منعت يعني، لعلها منعت من الشيخ نفسه أحمد أو شيء من هذا القبيل. الثانية نسخة بخط الشيخ محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي، ده اللي نشط أول من نشرها، نقلها من النسخة الأم اللي هي اللي فاتت في عدة دفاتر إلا أنها آلت إلى الضياع. يبقى النسخة الأولى منعت، النسخة الثانية آلت إلى الضياع. قال ناسخها: أما الدفاتر التي كانت عندي فتداولتها الأيدي حتى ضاعت. واحد خدها تلاقي ما ردهاش في الآخر يعني. ثالثة نسخة بخط الشيخ الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب حفظه الله، كتبها بتاريخ يوم 2/13 من رجب عام 90,300,000 كما جاء في خاتمتها، ولم يذكر من أي نسخة نسخها، أمن النسخة الأم أم من غيرها. وهذه النسخة هي دي اللي الظاهر مسكها ويطبع عليها. وهذه النسخة تقع في 3 دفاتر، الأول في 115 صفحة، والثاني 187 صفحة، والثالث 189 صفحة، مجموعها 491 صفحة. خطها نسخي واضح، وقد تغير خطها في الأوراق 48 إلى 50 من الدفتر الأول، و104 إلى 105 من الدفتر نفسه والأوراق 134 إلى 135 من الدفتر الثالث، وهي جيدة نادرة الخطأ، وعلى حواشيها بعض التصحيحات والتعليقات. تبدأ بلا ورقة عنوان، وإنما بالأبيات الأولى من المراقي، ثم شرع في شرح البيت رقم 22. وهذه النسخة التي اعتمدناها في تصحيح النص والمقابلة ورمزنا لها بالأصل. المطبوعات للكتاب طبعتان، الأولى بتحقيق الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي، وقد طبعت بتمويل محمد محمود محمد الخضر القاضي، توزيع دار المنارة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1415 في مجلدين، وله الفضل في إخراج الكتاب أول مرة. وأهم الملاحظات عليها ما يلي: الملاحظة الأولى وقوع سقط في الكتاب في 15 موضعا، وأذكرها هنا للفائدة لمن أراد أن يكمل نسخته من تلك الطبعة. صفحة 46 سطر 4 من أسفل، سقط بعد قوله بالنقد، وفي المسألة أقوال أخر لم نذكرها معروفة في كتب. صفحة 50 سطر 8 سقط بعد قوله فعي ذا خلاف الأولى، أي احفظه في حال كونه خلاف الأولى، وإذا كان مع الخصوص فهو الكراهة، وذلك هو معنى قوله وكراهة خذ لذاك. صفحة 64 سطر 5 سقط بعد قوله لتقدمه لتقوية العامل على العمل، فهي لتقوية التعدية. صفحة 85 سطر 9 سقط بعد قوله على أن فائدة التكليف الابتلاء، أو لا يمكن أن يعلم أنه مكلف إلا بعد أن يعلم أنه مكلف إلا بعد التمكن من إيقاع الفعل بناء على أن. صفحة 98 سطر 10 سقط بعد قول الإيماء، هل هو داخل في المنطوق أو المفهوم؟ فعلى أنه داخل في المنطوق يكون قسمين: منطوق صريح وهو ما تقدم، ومنطوق غير صريح وهو ما دل عليه بالاقتضاء أو الإشارة أو الإيماء. صفحة 109 سطر 8 سقط بعد قوله يمنع المسكوت عنه على المنطوق إذا كان بينهما جامع، أي علة يصح بها. صفحة 279 سطر 7 سقط بعد قوله مائل، والمجرور قبله متعلق به، أي رب شيخ جانح أي مائل. صفحة 347 سطر 4 سقط بعد قوله الآية بتعيين الصوم المنصوص في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صفحة 399 سطر 8 سقط بعد قوله أي قبلت روايتهم، وقوله وإن يكن تحملوا في حذف أي. صفحة 418 سطر 4 من الآخر سقط قوله بها وعن الشافعي ونظار أصحابه جواز الرواية بها، وقطع بعض محقق الشافعية بوجوب العمل بها. صفحة 437 سطر الثاني من الآخر سقط قوله مسائل الطهارة ويخطئ نصفها الآخر في مسألة من مسائل. صفحة 446 سطر 7 سقط بعد قوله مالك، فمثاله في الشرط قياس استقصاء الأوساط في بيع الغائب على الرؤية، ومثاله في المانع قياس النسيان للماء في الرحل على المانع من استعماله حسا كالسبع واللص. صفحة 516 سطر العاشر سقط قوله محتملا له فلا عبرة به، لأنه بمعزل عن القصد في هذا المسلك، وهو مراد المؤلف بقوله وإلا فعن القصد اعتزل، أي وإلا يكن مناسبا أو اعتزل، وإلا يكن مناسبا أو محتملا. الملاحظة الثانية أن الأبيات التي لم يكتب الشيخ شرحها أكملها المحقق، وضع شرحه في متن الكتاب، وهذا يوهم القارئ أنها من كلام الشيخ ما دامت في المتن، وإن أشار في مقدمة تحقيقه صفحة 13 أنه سيكملها، فكان الأولى أن توضع في الهامش لا في المتن، وهذا ما صنعناه كما سيأتي. الطبعة الثانية طبعة المكتبة العصرية بيروت عام 1425 في مجلد واحد، وهي مأخوذة عن سابقتها، وإن لم يشيروا إلى ذلك بدليل ما جاء في آخر طبعتهم صفحة 445 وخاتمة التحقيق لطبعة دار المنارة، غير أنهم في الأبيات التي لم يشرحها الشيخ أخذوا شرحها من كتاب نشر البنود للناظم نفسه. العمل في الكتاب: اعتمدنا في إثبات النص على النسخة الثالثة التي سبق الحديث عنها صفحة 21، وسبق أن ذكرنا أنها نسخة جيدة قليلة الخطأ نادرة السقط، ولا غرابة في ذلك، فهي بخط الشيخ أحمد محمود عبد الوهاب، وهو من طلاب الشيخ الأمين وأحد علماء الأصول. إن لم يعني أهم يبدو أن ده الشيخ عبد الوهاب يبدو أحد مشايخ مصريين يبدو كان يدرس في الجامعة الإسلامية على ما أستحضر إن لم أكن واهما. وقد استفدنا من طبعة دار المنارة في تصحيح بعض الأخطاء أو سقوط بعض الكلمات ورمزنا لها بطاء. أما الأبيات التي لم يكتب الشيخ شرحها وهي من 1 إلى 21 ومن 219 إلى 381 فأكملناها من شرح الولاة فتح الودود في هامش الكتاب بخط أصغر تمييزا بينها وبين شرح الشيخ. واخترنا هذا الشرح لقربه من منهج الشيخ من حيث الاختصار ووضوح العبارة بالإضافة إلى ما تستدعيه مهمة التحقيق مما شرحناه مرارا. ثم صنعنا الكتاب فهارسة متنوعة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وهذه نماذج من نسخة الكتاب. وده خط الشيخ يبدو مش كده الصفحة الأولى أعتقد أن ده يمكن خط الشيخ
خط على
أو الطالب ها ها صح صح لأن ديك النسخ ديك لم يحصل عليها صح دي صح شخص خط الشيخ لأن ديك قال أنه
خط جميل فعلا يعني
خط
جميل
مثلا إيه؟
خط واضح وجميل
خط واضح وجميل صح ما التبس يعني جزاه الله خير. طيب وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.